بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة. وسماها الشيخ رحمه الله تعالى ووصفها بهذا الوصف لأن كثيرا من أهل الباطل استخدموا هذه الشبهة في رد الحق الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من وجوه شتى، كما تقدم معنا بيان ذلك في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، بلغت إلى حد الضروريات العامة التي يفهمها أبلد العامة. فالعامي إذا سمع قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، علم أنه يجب عليه أن يتبع الكتاب والسنة. وهكذا إذا سمع غير ذلك من الآيات والأحاديث فدين الله يسر، لكن أهل الباطل صعبوه على العامة كي ينفق على الناس باطلهم. فجاءوا فقالوا: إن نصوص الكتاب والسنة لا يفهمها إلا المجتهد المطلق، وذكروا للمجتهد المطلق شروطا جعلوه في حيز العدم أو الندرة البالغة. لذا قال المصنف رحمه الله تعالى: لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. وما أحسن ما ذكره ابن القيم رحمه الله، أنه لما بعد العهد بعلم الكتاب والسنة آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس أفكارهم وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيه الكتب وأنفقوا فيه الأنفاس وضيعوا فيه الزمان. وذكر رحمه الله تعالى أنهم وأن بعضهم صرح كثير من الناس أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتها لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. فدين الله جل وعلا يسر ومفهوم وبين، وعلى المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فكما تقدم معنا إن أهل الحق هم من يربطون الناس بالكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، أما أهل الباطل على اختلاف بدعهم وتنوع آرائهم فيربطون الناس بمبادئ حزبهم وأصول بدعتهم، يربطون الناس بأنفسهم. أما أهل الحق فلا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما أحسن ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس استفادوا من هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. هكذا كان أئمتنا وهكذا كان علماؤنا رحمهم الله تعالى. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما تقدم معنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أن هذه الوصول الست بينها الله جل وعلا بيانا ظاهرا واضحا، ومع هذا خلط فيها وخبط كثير من الناس. فأنت أيها المسلم من رزقك الله جل وعلا اتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، أنت في نعمة عظيمة، احمد الله اشكره عليها كي تدوم وتثبت. وهكذا كما تقدم أن الكثرة ليست معيارا للحق، وإنما الحق ما دل وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وكان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالكثرة تكون محمودة إذا كانت على الحق، وتكون مذمومة إذا خالفت الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ويقول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ووفق الله وهدى أهل الحق لمعرفة ذلك بالدليل والبرهان. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة، أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم، ذلك بسبب إعراضهم فهم لا يؤمنون. قال الله: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. ذكر الله جل وعلا الموانع من وصول الإيمان، والأغلال جمع غل، وهو ما يغل به العنق، فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل. ومن عظيم هذه الأغلال أنها وصلت إلى الأذقان فرفعت الرؤوس، فهم مقمحون أي رافعوا رؤوسهم، كما قال الإمام السعدي: من شدة تلك الأغلال. هذه الأغلال كانت إلى أن بلغت الأذقان فرفعت الرؤوس. ثم قال الله: وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي حاجزا يحجزهم عن الإيمان، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الإمام السعدي: قد غمرهم الجهل والشقى من جميع جوانبهم فلم تفد فيهم النذارة. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، حيث طبع الله على قلوبهم فأنى لهم الإيمان. إنما تنذر من اتبع الذكر. وهؤلاء هم القسم الثاني الذين قبلوا الشرع فانتفعوا بالنذارة. إنما تنذر، أي تنفع نذارتك، من اتبع الذكر، القرآن والسنة، هذا هو موطن الشاهد. وهكذا في قوله على أكثرهم، أن قول أكثر الناس لا يعلمون، كما قال المصنف: من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فذكر هذين الأمرين: من اتبع الذكر، من قصده اتباع الحق، وخشي الرحمن، فبهذين الأمرين يحصل وتحصل المغفرة والأجر الكريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة لذنوبه وأجر لأعماله الصالحة ونيته الحسنة في اتباع الحق، وأجر كريم من الله الكريم سبحانه. فهذا الأصل أرد هذه الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، والآثار عن السلف في ذم الرائيين وأهل الرأي كثير. فعلى المسلم أن يعبد الله جل وعلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله على ما كان عليه السلف الصالح، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، العلم النافع، أن تتعلم الدين والتوحيد والإيمان والسنة، أن تتعلم أحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك بالعلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، تكون من الربانيين. وهذه هي مراتب جهاد النفس الأربعة: أن تجاهد نفسك أيها المسلم على العلم بكتاب الله وسنة رسوله، أن تتعلم وأن تتفقه في هذا الدين، وأن تجاهدها على العمل به بعد علمه، فتحل الحلال وتحرم الحرام، فتتبع السنة وتترك البدعة، فتوحد الله جل وعلا وتترك الشرك، ثم تدعو وتبين بشيرا ونذيرا بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة بالعلم والعمل، تدعو الناس بالعلم إلى العلم، ويرى الناس تطبيق العلم في عملك، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتصبر على الأذى. فأهل الحق يبتلون، لرفع درجاتهم، تكفير سيئاتهم، لأن تصبع بالحق وأن تقول ما يرضاه الحق سبحانه. لا تخاف في الله لومة لائم. قال آخره: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الأصول الست المباركة العظيمة، والحمد لله رب العالمين.